إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تأملوا معي قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل أكثركم عملا، ولم يقل أطولكم عملا، وإنما قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو العمل الأحسن؟ يقول الفضيل بن عياض في هذه الآية: أحسنكم عملا أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وحديثنا اليوم عن أهم قضية ينبغي أن يراعيها العبد لله، أن يراعيها من يتعبد لله عز وجل، وهي قضية الإخلاص التي لا يصح عمل ولا يقبل عند الله عز وجل إلا بها. يقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الإخلاص أيها الأحبة هو الذي امتحن الله عز وجل به الخلق، وهو الذي يتميز به العباد. ولا تقبل عبادة من إنسان مهما بلغ في تجويد العبادة أو عمقها أو تطويلها أو تكثيرها حتى يحقق فيها شرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني الموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الإخلاص أيها المسلمون؟ يعرفه لنا العز بن عبد السلام فيقول: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي وقال بعض العلماء: الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، تقوم بالعمل لله، لا تراعي ولا تراقب ولا تنتظر من أحد من المخلوقين شيئا، لا مدحا ولا ثناء ولا مالا ولا جزاء ولا تهنئة ولا شكورا، إنما تفعله لله عز وجل. يقول بعض السلف: المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل، ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. وبهذا نعلم أيها المسلمون شدة الإخلاص، وأنه يجب علينا أن نراعي قلوبنا ونراقبها عند قيامنا بأي عمل لله عز وجل. ماذا أردنا به؟ ماذا نقصد؟ لما أقمنا هذا العمل؟ هل نحن مخلصون لله؟ سؤالان لا بد لكل واحد منا أن يجيب عليهما قبل أن يبدأ بأي عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. السؤال الأول: لما؟ والسؤال الثاني: كيف؟ لما قمت بهذا العمل ولأجل من؟ والثاني: كيف تقوم به وتؤديه؟ سئل سهل بن عبد الله التستري: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيها نصيب. أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس له فيها نصيب. ليس لها، أي للنفس، فيها نصيب، ولذلك هي تمانعك وتتأبى عليك وتدافع هذا الإخلاص. تريد أن يمدحها الناس وأن يثني عليها الناس وأن يشكرها الناس وأن يذكرها الناس، ولكن لا يصح ذلك أبدا لمن يريد أن يكون عمله مقبولا وأن يكون عمله خالصا لله عز وجل. ويقول سفيان الثوري التابعي العالم الجليل: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تنقلب علي. يعني أني أقوم بالعمل أريد به وجه الله، ثم ما تزال هذه النية فتنقلب علي، ثم أعيدها مرة أخرى، ثم تنقلب علي، ثم أعيدها مرة ثالثة، وهكذا دواليك في جهاد دائم مستمر مع هذه النية في قضية الإخلاص. هل هذا الإخلاص من نافلة القول؟ وهل هو أمر إن فعلته فحسن وإن لم تفعله فلا شيء عليك؟ اسمع ماذا يقول ربك جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويروي لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديثا عظيما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن، قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من صنوف المال فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت بها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ذلك ليقال جواد. فقد قيل ثم أمر به على وجهه حتى ألقي في النار، رواه مسلم. تأملوا يا عباد الله، هذا قارئ وذاك مجاهد وهذا جواد ينفق، ينفق ويخرج المال الذي هو عصب الحياة وأشد شيء إخراجه على النفس، ولكن عمله لم يقبل لأنه ما أخرجه لله ولا أخلص فيه لله. إن من يريد أن يحقق الإخلاص فعليه بهذه الوصفة الرائعة الجميلة من الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله، الذي يقول لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس. يعني من كان طامعا فيما عند الناس مقبلا بقلبه عليهم أو طالبا لثنائهم ومدحهم فإن الإخلاص لن يجد إلى قلبه سبيلا. قال إلا كما يجتمع الماء والنار. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع، فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، ايأس مما في أيدي الناس، لأن الناس لن يجلبوا لك نفعا لم يقدره الله، ولن يمنعوا عنك خيرا قد قدره الله، فيأس مما في أيدي الناس. قال فأقبل على الطمع فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. قال ابن القيم فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليك يقينك أنه ليس شيء يطمع فيه إلا وهو بيد الله وحده، لا يملكه أحد غيره ولا يؤتى العبد منه شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله عز وجل، هذا هو الذي ينفعك مدحه ويضرك ذمه. أما الخلق فإنهم لو مدحوك ما مدحوك أو ذموك ما ذموك لن يقربك ذلك إلى الله عز وجل ولن ينفعك عند الله جل وعلا. قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي يا محمد زين وذمي شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو الله، أي الله وحده هو الذي ذمه شين ومدحه زين، رواه الترمذي. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم جميعا للإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على الصدق في أعمالنا حتى لا نتقرب بشيء منها إلى الله وحده ربنا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأستغفره وأستهديه وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، هذا الإخلاص لا تظن أنه شيء يتقرب به العبد إلى الله ولا يجني شيئا من الثمرات العظيمة اليانعة. إن للإخلاص ثمرات عظيمة، من أهمها وأعظمها أن هذا العمل الذي تتقرب به إلى الله يقبله الله عز وجل. إنما يتقبل الله من المتقين، فلن يقبل الله عملا لك حتى تكون مخلصا فيه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما الثمرة الثانية فهو تعظيم العمل القليل، فالعمل القليل الذي يراه الناس صغيرا والذي لا يكلف العامل جهدا يكون عند الله بمنزلة عالية بسبب إخلاص صاحبه فيه. هل تذكرون قصة البغي التي بلغ بها العطش مبلغا عظيما حتى كادت تهلك من شدة العطش؟ فوجدت بئرا فنزلت فشربت حتى رويت، ثم صعدت فوجدت كلبا يكاد يلعق الثرى من شدة العطش، فقالت: لقد بلغ بهذا الكلب من الجهد مثل الذي بلغ بي. ثم نزلت فملأت خفها، أي حذاءها، ملأته بالماء، ثم صعدت فسقت ذلك الكلب فشكر الله لها فغفر لها. انظروا ما هو العمل، إنه سقيا كلب، سقيا كلب حصلت به هذه المرأة البغي غفران الله عز وجل. بأي شيء؟ هل هو بالعمل أو بما وقع في قلب تلك المرأة عند العمل؟ إنه إخلاصها لله عز وجل، عندما عملت ذلك العمل ارتفع هذا العمل الذي يراه الناس حقيرا حتى صار موجبا لمغفرة الله عز وجل لها ذنوبها وهي بغي من بغايا بني إسرائيل. ومن ثمرات الإخلاص الوقاية من الفتن. واقرأوا إن شئتم قصة نبي الله يوسف. قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة: إنه من عبادنا المخلصين. فالمخلص يقيه الله عز وجل الفتن. إن يوسف قد وقع في فتنة عظيمة، فهو شاب غريب، وقد دعته امرأة ذات منصب وجمال، وكان المكان خاليا والأمور مهيئة، والمرأة المطلوبة هي الداعية، ومع ذلك وقاه الله عز وجل شر هذه الفتنة. وقال الله عز وجل معقبا: إنه من عبادنا المخلصين. لإخلاصه في عبادة الله وقاه الله شر تلك الفتنة. ومن ثمرات الإخلاص العصمة من كيد الشيطان. يقول الشيطان أو يقول الله عز وجل محدثا عما حصل من الشيطان عندما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم فأبى، قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهؤلاء الذين أخلصتهم واصطفيتهم بسبب إخلاصهم لا سبيل إلي عليهم. ومن أعظم ثمرات الإخلاص مغفرة الذنوب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل هذا، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. أخرجه الترمذي. يقول شيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث: فهذا حال من قالها بإخلاص وصدق، أي قال تلك الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كما قالها هذا الشخص، وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة. ويقول أيضا رحمه الله حول حديث المرأة التي سقت الكلب والرجل الذي أماط الأذى عن الطريق: فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا ليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها. وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه فغفر له ذلك. فإن الإيمان يتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم انصرهم بنصر من عندك، اللهم فرج عنهم شدة الكرب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم عجل لهم بالفرج. اللهم عليك بمن ظلمهم وطغى وبغى في بلادهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عجل لهم بالفرج يا حي يا قيوم. اللهم عجل لهم بالفرج يا حي يا قيوم. اللهم آرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أغيثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا سحا مجللا نافعا غير ضار. اللهم لتسقي به البلاد وتحيي به العباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم عجل لنا بالغيث اللهم عجل لنا بالغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأنزل السماء علينا مدرارا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.